بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 29 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، الحديث 36. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 16 من شهر جماد الآخرة من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو ادخله الجنة، ولولا أن شق على أمتي ما قعدت خلف سريا، ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان. وإعراب هذا الباب هو إعراب ما قبله، وقد تقدم ذلك. قوله الجهاد من الإيمان، المقصود بالجهاد هنا هو قتال الكفار والمشركين لإعلاء كلمة الله. والجهاد مراتب، فأعظمه هو القتال لإعلاء كلمة الله وإذلال الشرك وأهله، ومنه جهاد المنافقين، ومنه جهاد أهل البدع والضلال والمنحرفين عن الصراط المستقيم، ومنه جهاد النفس والهوى. هذه مراتب من مراتب الجهاد، وكلها من الإيمان، وأحكامها متفاوتة. وكان دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. وحين ترجم الإمام البخاري رحمه تعالى بقول باب قيام ليلة القدر من الإيمان، ترجم بعدها بقول باب الجهاد من الإيمان، ثم ترجم بعد ذلك ودرسنا غدا إن شاء الله تعالى باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، فدخلت ترجمة الجهاد بين هاتين. ومناسبة ذلك أن قيام ليلة القدر يحتاج إلى مجاهدة نفس، مدافعة الهوى، فناسب حينئذ أن يذكر الحديث عن الجهاد بعد ذلك، لأن الجهاد لا يقتصر على مجرد غزو الكفار وقتالهم، لأنه كما يتضمن هذا ويشمله، فإن يتضمن مجاهدة النفس والهوى، مجاهدة النفس على القيام بالطاعات والمثابرة عليها ونحو ذلك. المقصود من قول البخاري تعالى الجهاد من الإيمان هو جهاد الكفار كما تقدم، وهو نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. وقد دلت الأدلة على أن نوعين، وأما جهاد الدفع فلا يكابر فيه أحد، وأما جهاد الطلب فقد تحدث عنه بعض المتأخرين من المنهزمين فكريا وعلميا، وقالوا أنه غير مشروع، وجاهدوا على تأويل بعض الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، وهذا في نظر. فجهاد الطلب تواترت الأدلة به، ودل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، وأجمع عليه الصحابة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقد تضمنت هذه الآيات ثلاثة أحكام. الحكم الأول وهو الأصل دعوته من الإسلام ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فإن أجابوا إلى ذلك وجب الكف عنهم فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، إن أبوا وامتنعوا وخابروا فيجب قتالهم إلا إن بذلوا الجزية. إذا المرتبة الثانية بذلوا الجزية، إذا امتنعوا عن دفع الجزية وجب قتالهم. والآية الصريحة في قتال الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والحديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال الإمام البخاري رحمه تعالى الحديث 36، الحديث 36. حدثنا حرمي بن حفص أي ابن عمر العتكي القسملي أبو علي البصري، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال الإمام أبو حاتم رحمه الله أدركته وهو مريض ولم أكتب عنه، وروى له البخاري. وأما أبو داود النسائي فروي عن رجل عنه، ومات 23200. قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبد مولاه أبو بشر البصري، واستقاه أبو زرعة وأبو حاتم. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، وقال الدارقطني ثقة، وقال ابن عبد البر أجمعوا لا خلاف بينهم، أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة، أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت. وقد تكلم فيه جماعة من المحدثين ولا سيما في روايته عن الأعمش، وهذا يعني أن جماعة بن عبد البر ليس بدقيق. قال أبو داود رحمه الله تعالى عمد يعني عبد الواحد بن زياد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصل كلها. يقول حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا، ومع هذا فقد عده ابن معين رحمه الله من أثبت أصحاب الأعمش بعد سفيان وشعبة وبعد أبي معاوية. وقال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى وقد حدث عنه الثقات المعروفون بأحاديث مستقيمة عن الأعمش وغيره، وهو ممن يصدق في الروايات. والصحيح في عبد الواحد أنه ثقة إلا في بعض أحاديثه عن الأعمش كروايته الأمر بالرجعة عقب ركعتي الفجر، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وفي صحته نظر، ومحفوظ أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا أمره، والغلط في ذلك من عبد الواحد بن زياد، أخطأ على الأعمش في هذا. وقد مات عبد الواحد 76100، قاله الترمذي وغيره، وقال الإمام أحمد رحمه الله مات 77100، وقال البخاري 79100، روى له الجماعة. قال حدثنا عمارة وهو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبطي الكوفي، قال علي بن المديني رحمه الله له نحو 30 حديثا، واتقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان. وذكر أبو حاتم أنه روى عن ابن مسعود وليس المتصل، وقد روى عنه الجماعة. قال عمارة حدثنا أبو زرهر وهو ابن عمرو ابن جرير ابن عمرو. قال حدثنا أبو زرعة وهو ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي. قيل اسمه جرير وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل هرم واتقه ابن معين وابن خراج وغيرهما. قال عمارة ابن القعقاع قال لإبراهيم إذا حدثتني تحدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته بعد ذلك لسنة وفي رواية لسنتين له الجماعة. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وقد تقدم الحديث عنه وأنه أسلم عام خيبر وتوفي سنة 59 أو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله. قولوا انتدب الله قد جاء في رواية الصحيحين طريق بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله. وفي رواية عند مسلم من طريق جرير عن عمارة قال تضمن الله. وهذه الفاظ مترادفة والمعنى واحد. فقد تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسلي. أي إلا إيمان بالله وتصديق برسل الله أن أرفعه لما نال من أجر أو غنيمة. قوله لمن خرج في سبيله أي في قتال الكفار والمشركين ونصرة هذا الدين. فإن الجهاد في سبيل الله من أعظم القرب. وقد جاء في الصحيحين ولقل البخاري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تكثر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له في ذلك حسنات. قوله لا يخرج إلا إيمان بي حيث لا يكون الباعث على القتال هو مجرد الغنيمة دون إعلاء كلمة الله أو يكون الباعث هو مجرد الرياء والسمعة. فقد جاء في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل من أجل المغنم فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويدخل في ذلك الدفاع عن الأهل الدفاع عن المال لقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد. الدفاع عن الوطن من أجل الإسلام من أجل حفظ من ديار الكفر ونحو ذلك. قوله وتصديق برسله لأن من لم يصدق برسل الله لم يكن مؤمنا وحين لا ينفع جهاد ولا قتاله. قوله أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. قوله أن أرجعه بما نال من أجر أي مجرد وإن لم تكن غنيمة من أجر أي مجرد وإن لم تكن غنيمة بمعنى أن أرجعه بما نال من الأجر إذا لم يغنم. بمعنى أن أرجعه بما نال من الأجر إذا لم يغنم فينال الأجر وإن لم تحصل له الغنيمة لأنه ما خرج يقاتل حمية ولا رياء ولا سمعة ولا ليرى مكانه إنما خرج لتكون كلمة الله هي العليا. إنما خرج يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله أو غنيمة قيل أو بمعنى الواو فيكون المعنى بمنال من أجر وغنيمة. وقد جاء هذا مصرحا به في رواية أبي داود ولكن أكثر الروايات على خلافها. وعلى رواية أو يكون المعنى أن أرجعه بما نال من أجر، أي مجرد إن لم تكن غنيمة، أو أجر وغنيمة إن كان، أو أجر وغنيمة إن كان. هذا الصحيح في توجيه هذا الخبر. وقد قيل إن الذي يغنم ينقص أجره ولا يكون بمنزلة الذي لا يغنم. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، إلا تعجلوا ثلثي أجر من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وقد قيل أن هذا الحديث محمول على من خرج بنية الجهاد والمغنم، وهذا يجوز فيها التشريف لأنه لم يرد لا رياء ولا سمعة، قصد وجه الله والمغنم، ولكن تكون الغنيمة في مقابلة جزء من الأجر. هذا أحد الأقوال في تفسير هذا الخبر. وقد قيل كما سبق إن الذي يغنم ينقص أجره ولو لم تكن من نيته المغنم. ولعل الأقرب يقال إن حديث عبد الله بن عمرو العاص محمول على من خرج بنية الجهاد والمغنم جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من خرج مقاتلا في سبيل الله بنية الأجر والمغنم أنه لا يأخذ، إنما وجد الخلاف هل ينقص أجره أم لا. ترى هذا مبينا في شروط القضاء وغيره، قوله أو أدخله الجنة حيث يستشهد، إن من خرج مقاتلا في سبيل الله مؤمنا بالله ومصدقا برسول الله ثم استشهد فهو في الجنة، ولكن هل يحكم على العين أم لا؟ أكثر العلماء قالوا يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ولا يقال فلان شهيد، لا تترجى له الشهادة. قوله ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لأنه لو خرج صلى الله عليه وسلم ما بقي أحد فيه خير إلا انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشق على أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبحث عما يشق على الأمة. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج والسير خلف كل سرية، ليس جبنا ولا خوفا ولكن مراعاة لمصالح المسلمين. والتي يؤخذ من هذا الحديث ترك بعض المصالح لمصلحة الراجحة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، والسبب ما تقدم ذكره، خشية أن يشق على الضعفاء وعلى المسلمين. قوله ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وذلك لما في الشهادة من الأجر العظيم والثواب الكبير. وقد قال أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وهذا الخبر متفق على صحته من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن فضائل الشهيد أنه يغفر له مع أول قطرة الدم، ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي البخاري من طريق ابن زياد عن الأعرج عن ابي هريره، وفي الصحيحين من طريق همام عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم، إلا جاء يوم القيامة اللوم لوم الدم والريح ريح المسك، ولا يجد الشهيد ألم القتل في سبيل الله إلا كما يجد أحدنا قرصة النملة. جاء هذا في سنن أبي داود وغيره. وهذا الخبر حديث الباب بقي بعض الفوائد الكرة إن شاء الله في بيان متن فوائد الحديث. الحديث رواه مسلم من طريق جرير عن عمارة إلى في متابعة لعبد الواحد ولم يتفرد منه. وجاء الخبر في الصحيحين من طريق ابن الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة دون آخره. وللحديث طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما. مناسبة الحديث للترجمة واضحة، ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان واضحة أيضا، وذلك أن الجهاد من الإيمان، ففي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي أن من الأعمال ما ينافي أصل، في أن من الأعمال ما هو من أصل الإيمان، وفي أي من الأعمال ما هو من واجباته، فمن ترك العمل فيما ينافي أصل الإيمان وفيما ينافي كماله الواجب. أجمل فوائد الحديث: الأولى في أن الأعمال مسمى الإيمان ففيها الرد على المرجئة، وفي الحديث أيضا الرد على الخوارج. فإن الثانية في فضل الجهاد، فقد قال تعالى: ويتقتبن الذين قتلوا سبيلا مواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن فوائد الحديث فضل الشهادة في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الله الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حديث صحيح من رواه مسلم شيء صحيح رواه مسلم صحابيه الأخ محمد نعم سالم بن حنان وجاء بمعنى أيضا التحديث من حديث في مسلم من عن صحابيين تتألق للسوق أثر سالم بن حنان وذكر لابن مسلم قبله أيضا حديثا من روايات أنس رضي الله عنه. نعم نعم. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة الإخلاص وأنه شرط لصحة العمل. ومن فوائد الحديث أيضا فيها الوعيد الشديد على من قاتل رياء وسمعة أو بحثا عن الجاه والمنصب أو حمية أو عصبية ونحن ذلك من صنيع أهل الجاهلية. فالجهاد لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصبر في وجه الله. فإن قيل الذي يقاتل دفاعا عن بلاده قد يستقبل هذه النية، نقول هذا الجهاد في الجملة مشروع ما دام يدافع عن أراضي المسلمين، فهذا في الجملة مشروع. إن استظهر هذه النية فهذا أعظم أجرا، لكن لا يعني أن هذا لا ينال أجرا في من يدافع عن بلاده كالذي يدافع عن أرض فلسطين أو لا في شيء يدافع عن أرض المسلمين. هؤلاء يجرون ولهم ثواب عظيم وأجر كبير، وإن لم يستحضروا هذه النية ما دام يدافعون على أراضي مقدسة يدافعون عن بلاد المسلمين فهذا هو الجهاد المطلوب. لا يستغيثون الجهاد ابتداء الجهاد طلب، فجهاد الدفع لا فيه أجر عظيم في ثواب كبير وواجب إجماع الأمة، واجب على المستوطنين. وإذا لم تقم الكفاية بهم فيجب على من حولهم أن يقاتلوا معهم حتى يحصل المطلوب. إذا لم يتهيأ يجب على المسلمين كافة أن يستغنوا هممهم ويعدوا عدتهم للدفاع عن أراضي المسلمين. ومن فوائد الحديث أيضا في تمني الشهادة، لأن الإنسان تمني الشهادة. من فوائد الحديث في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه هذا؟ نعم البحث عن لا يبحث الشق عن القتل الا وهو شجاع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث الا صدقا ولا يتمنى الا ما هو حريص على فعله. مثل افعال مثلا قد تمنى شيئا وقد يتخلف حين يتحقق الشيء، لكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن ابدا المحال. من فوائد الحديث ايضا في اثبات البعث والجزاء. ما وجه هذا يا عبد الرحمن؟ في إثبات البعث والجزاء. قال وأنزله الجنات أيضا وفيها الإيمان بالجنات. ومن فوائد الحديث أيضا في ترك بعض المصالح لمصلحة أرجح وهذه قاعدة فقهية، أن تدع المصلحة لمصلحة أرجح. يعني أخذنا هذا يا محمد، ولولا نتفق على أمتي مقعدت خلف سرية. من فوائد الحديث في أن الجهاد حرب كفاية، لأنه لو كان على عيان ما تخلف عنه أحد، وهذه المسألة فيها تفصيل، ولكن أخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم ولولا نتفق على أمتي مقعدت خلف سرية. ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، تارة يكون الجهاد فرضا عين، تارة يكون الجهاد فرضا كفاية. إذا قاتل الكفار أبناء المسلمين وأرادوا استحلال بلادهم وانتهاك أعراضهم والاستيلاء على أموالهم وإخراج المسلمين من ديارهم، وقاتلهم أهل هذا البلد ولم تقم الكفاية بهم، هل يكون حكم الجهاد؟ أي نعم فقط وادناها فرض عين، وكان الجهاد فرض عين، بل بعض العلماء كقطب وغيره وكذلك البغل والجماع حكوا الاجماع على هذه القضيه، ولكن بعضها فصل قال يجب على ان قرب منهم الى ان تقوم بهم الكفايه، فاذا لم تقم بهم الكفايه على من بعد الى ان تقوم الكفايه المطلوبه. من فوائد الحديث في أن الأعمال سبب لدخول الجنة، على خارج من أخذ هذا الفائدة، في أن الأعمال سبب لدخول الجنة. من قوله صلى الله عليه وسلم ثم وحي ثم أفتل، ما في دخول الجنة هنا، قول أفتل أو الجنة باعتبار أن الجهاد سبب لدخول الجنة. نعم صحيح. ومن فوائد الحديث أيضا فيه جواز تمني الخير وإن كان لا يمكن وقوعه. لقد عزيز من أخذنا الفائدة من قول التصوير ولو وجدت أني أقتل في سبيل ثم أحيا، لأنه لا يمكن يقتل ثم يحيا، لكن لا بأس يتمنى الإنسان ذلك من يجد التحسر ونحوه زاد. وفي الحديث فوائد كثيرة، نختصر على هذا والله أعلم. نعم هذه الجملة، حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة النفاق، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يدل على تمني الخير وعلى تمني الجهاد. فإن قيل ما الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، من يجمع بينهما؟ قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة في البحث عن الجهاد البحث عن القتال عن الشهادة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ولن يغزو ولن يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، واحد يقول لا تتمنوا لقاء العدو. نعم الأخطيب نعم هذا أحسن نقيل في الجواب، النهي عن تمني لقاء العدو كما أن خاف على نفسه ألا يثبت وأن ينهزم أو يوليهم دبرة، أنا من علم نفسي إيمانا وصبرا وثباتا وشجاعة يشرع بحقه طلب القتل وتمني الشهادة والبحث عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم مات على شعبة من النفاق، أي على خاصة من خصال المنافقين حيث يتخلفون عن الجهاد، ومنهم من يقول اعذن لي ولا تفتني على في الفتنة التي سقطوا، فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولكن هل يعني هذا أن من انسان على الجهاد يكفر؟ نعم يكفر. نعم لكن لو جحد وجوب الجهاد كفر، جحد وجوب الجهاد كفر، لكن لو امتنع جبنا فإنه قد يكتب وفي خصل من خصاله منافقين ولكن لا يكفر، ولولي الأمر يعذر بما يراه مناسبا. نعم. اي نعم، التجهيز اذا لم يستطع الانسان ان يقاتل بنفسه فلا اقل من كونه يبذل مالا للمجاهد. من جاهز غازيا فقد غزا، وفي سنن ابي داود بسند على شرط مسلم من روايه حماد بن سلمه عن حميد الطويل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم وألفنا. فمن استطاع أن يجاهد بنفسه فليجاهد، ومن استطاع أن يجاهد بماله فليبذل ماله، ومن استطاع أن يجمع بين الأمرين أن يجاهد بنفسه وماله فهذا من أعظم الأمور وأثنى المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم. إذا تعذر جهادهم بالبدن وجهادهم بالمال فلا أقل من كون الإنسان يجاهدهم بلسانه إن كان من أهل العلم وعنده قدرة على مجالس المشركين واليهود النصارى بلسانه وبيان ضلاله وانحرافه، على الأقل يشجع أبناء المسلمين ويحثهم على الجهاد. إن كان لا هذا ولا لا هذا ولا ذاك فلا أقل من يدعو للمسلمين ويبتهل إلى رب العالمين في نصرة المجاهدين ونحن ذلك. المهم لا يكذب على من يسمى منافقا، لأن بعض الناس لا يجاهد لا بماله ولا بنفسه ولا بلسانه ويخذل عن الجهاد ويتشبه بالمنافقين ويشكك في جهاد المسلمين، يقول هؤلاء عندهم قبور وهؤلاء عندهم كذا ولا يدري عنه ولا يعرف شيئا عن واقعهم، غاية من لديه انه يسمع ووافق هوى فجعل الظن حقيقة، وليس لي الا الجبن والخوف والهلع، ولا في الجهاد الان قائم ولا ينقطع الجهاد. وقد قال الإمام أحمد على قوله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، في دليل على أن الجهاد لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة. الجهاد القائم في الشجان جهاد شرعي لقتال الروس المعتدين، الجهاد القائم في فلسطين جهاد شرعي لدفاع عن الأراضي المقدسة بغض الطرف عن الحكومة العلمانية ونحن ذلك. فلا يعني هذا إذا كانت الحكومة علمانية أو كان الحاكم طاغوتا وغير ذلك أن الإنسان يمتنع عن القتال مع أبناء المسلمين للدفاع عن أعراضهم والدفاع عن الأراضي المقدسة. ولا يمكن أن يقول الشخص أن هذا دفاع لتوطيد الحكم العلماني، هذا باطل، لأن هذا دفاع العدو لحفظ الأراضي المقدسة ولكي يتأيد المرء أن يعبد ربه، إن استولى اليهود على الأراضي المقدسة بعد يعبد ربه ويقيمون هيكل سليمان مزعوم ليسأل على هذا، على أقل ما في هذا الجهاد الفلسطيني دفاع عن الأعراض، وهذا ضرب من الجهاد، دفاع عن الأموال ضرب من الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، فكيف من قتل دون عرضه الذي هو أعظم من المال، فكيف من قتل دون الأراضي المقدسة الأعظم من ذلك، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور؟ قد يقول أيضا قائل: في هؤلاء منحرفون، فيهم علمانيون، فيهم لا يعرف ربه، فيهم لا يصلي، فيهم مشركون. نقول: هذا قد يوجد، هذا قد يوجد، ونحن لا ننكر وجود هذا، لكن هل الدفاع عن شرك هؤلاء أو عن علمانية هؤلاء أو عن ضلال هؤلاء أو أن الجهاد قائم إعلاميا وعالميا وظاهرا وباطنا للدفاع عن الأرض المقدسة؟ كل عاقل يعرف أن هذا الجهاد قائم للدفاع عن الأرض المقدسة، ما في أحد يقول أن هذا الجهاد قائم للدفاع عن المشركين أو للدفاع عن حكم شيوعي أو حكم علماني ونحو ذلك. حتى في الظاهر الجهاد قائم للدفاع عن المسلمين وعن الأراضي المقدسة، وكفى بهذا كفاية هي الحث على هذا الجهاد، الحث على هذا القتال. وعلى أقل تقدير، معني لا أقوله ولا أعتقده، مواجهة بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أقرب إلى الحق من اليهود، معنى هذا باطل ولا يصح اعتقاده ولا قوله. الجملة: فيهم مسلمون فيهم صالحون، وعلى الأقل دفاع عن الأرض المقدسة وعلى الأقل إذا كنت تعتقد أن هؤلاء فيهم وفيهم 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 يجب عليك أن أنت القتال، أن تدافع عن الأرض المقدسة، ويتعين عليك وجوبا عينيا لا يحق لك أن تتخلك عنه. الله المستعان. نعم. السرية القطعة من الجيش، السرية القطعة من الجيش، وقد قيل أن السرية وقطعة يجب أن يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول لا يعتمد عليه وليس هو يعني دليل عليه أو دل عليه لغة أو شرع نحو ذلك، لما استقرأ بعض العلم فقاله. نعم. نعم نطلق الشهادة على كل من قتل في سبيل الله، لكن لازم ذلك التعيين. نقول من قتل في سجاف أو شهيد، من قتل في رصيف أو شهيد، لكن لا نحكم عليه بعينه بأنه شهيد، لأن لا ندري عن باطنه، قد يقاتل رياء أو سمعة، قد يقاتل حمية عصبية وغير ذلك، لكن في الجملة نطلق عليه شهداء، ولا نتحدث عن نياتهم، ولا نشكك في مقاصدهم، ولا في أفعالهم. فنقول من قتل في سبيل الله فهو شيء. أما الحكم على التعيين فالله والعلم عند الله، أنه لا يحكم على رجل بعينه بأنه قتل شهيدا، لأن الحكم عليه بأنه قتل شهيدا قد يحكم عليه بأنه في الجنة، وبعض العلماء نفى هذا، قد يجوز الحكم على أعيانهم في الدنيا ولا يلزم من ذلك الحكم عليهم في الآخرة. نعم. الأخ خالد. نعم. إيه نعم صحيح. اي نعم قال غير واحد من العلم ان السلام مات شهيدا، ولكن لم يكن شهيد معركه، انما حين وضع له السم، ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المبغون شهيد، وبهذا الاعتبار مات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. فمن اصيب بداء في بطنه اكل سما او اصابه زائده او مرض سرطان على الله واياكم من ذلك، فاصيب في بطنه ثم مات من جراء ذلك فيعتبر شهيدا. والشهادة مطلب في الجملة، شهادة مطلب، أعظم أنواع الشهادة جلسة المعركة. معنى ذلك لا يعني سيتمنى المرض لنفسه، لأنه قد لا يصبر، ولكن من علم من نفسه الصبر وسأل الله الشهادة صدقا من قلبه بلغ الله من أجل شهده ومات على فراشه. ولا بأس أن يسأل الشهادة على أنواع أخرى، لكن بشرط يكون عندهم الإيمان والصبر، أن كل إنسان يعني يتمنى مرض السرطان في البطن قد لا يصبر وقد لا يطيق ذلك ونحن ذلك، لكن سنسأل الله العفو والعافية كما سئل الله جل وعلا خيرا من العفو والعافية. شهد المعركة، شهد المعركة لا يغسل، لكن الصلاة مخيرة الإمام بين الصلاة عليه وبين تركها. وإذا كنت أقول مثلا يعتبر بأنه شهيد في الدنيا، هذا على القول السابق الذي ذكرته، يعتبر شهيدا في الدنيا دون الآخرة، باعتبار أن اعتبرنا شهيد أعطينا منزلة الشهداء، أننا لا نغسله ولا نصلي عليه على قول بعض أهل العلم. لكن قد يقال بأن الحكم بعدم صلاة الناس باعتبار تنزيل منزلة الشهداء، لكن التلفظ بأنه مات شهيد مات شهيدا فهذا يعني أنه من أهل الجنة، وقد لا قال لا يزال ذلك، قال لا يزال ذلك، فنتقدم من هذا الأحكام الدنيا دون أحكام الآخرة. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، هل يحكم عليه له بالشهادة أم لا، ولكن قول الجمهور قول قوي بأنه يحكم على النوع دون العلم، فقال من قتل في شجار وقتل طين فهم شهداء، نسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم وأن يغفر لهم، ولكن لا يعني هذا أن كل شخص يكون مات شهيدا سنحكم عليه بأحكام الآخرة. وبعض العلماء نحكم عليه بأحكام الدنيا ويقول فلان شهيد، ولا يلزم من ذلك أن يكون مغفورا له عند الله جل وعلا، والمسألة اجتهادية وفيها خلاف معروف. نعم. أي نعم. في قتال في سبيل الله. غدوة في الله وروحة خير من الدنيا وما فيها داخل في سبيل الله. نعم كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته من سبيل الله تدخل في ذلك، تدخل فيها العلم وفيها البذل والباقي، هذا كله داخل في الصيام من صام يوما في سبيل بعد الله تعالى الناس بين خريف متفق عليه. يقول فلان مات شهيدان الصحيح لا ينكر عليه لان فتره اجتهاديه وقاله جماعه من العلم. طبعا معروف كلام البخاري باب ولا يقال فلان شهيد وكلام العلم في هذه القضيه. لكن هؤلاء قلت لك الذين يقولون بان فلانا مات شهيدا يقولون في احكام الدنيا ولا يجزمون بانه من اهل الجنه. لا اعلم احدا قال بان من حكم له في الدنيا بالشهاده قال لأنه يحكم له في الآخرة بالجنة. لأن لو سألنا للقصة فأعتقد أنه قاتل مخلصا والله لا يمكن له علامة لم يقاتل أن يرجع السلام قال لا 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 تحكم أنا أحكم عليك الدنيا فقل مات شهيدا في الدنيا ولا أحكم عليه بالجنة لأن الحكم الأخرى لله جل وعلا. فحين أن أهل السيد الشهري فلا ينكر عليهم. أنت ينظر التاريخ تقرأ يقول دافع عن بلد المسلمين فهنا هجم علي العدو. أليس مشروع لي أن أقاتل عن بلدي وقاتل عن أرضي وقاتل عن مالي؟ أنا ولا مستقبل نية يعني الإخلاص لله وأنكر على ذلك. لكن لو استقر نية فهو أعظم أجرا. وليس من هذا أن لا يقاتل وليس ما في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. فالنبي قال من قتل من في الشرط فعل تجل فعلي الأول فعل شرط ثاني جواب وتزاوج. من قتل دون ماله فعل الشرط قتل دون ماله فهو شهيد. فرد والجواب الشرط فهو شهيد. إذا حكم عليه أن الله له نفس بالشهادة مع أنه قاتل دون ماله.
يكفي هذا الله عليه.